الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، فيما يلي نستمع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه في تفسير قوله تعالى: وثيابك فطهر والرجز فاهجر.
السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وثيابك فطهر والرجز فاهجر. في الآية الكريمة الأولى تتنوع آراء المفسرين إلى ثلاث. الرأي الأول أن معنى قوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، المقصود بها قصرها، كأن دولة كانت أقعدهم عادة ورثوها من الجاهلية. في الجاهلية كانت أقعدهم سمة من سمات الغطرسة والتكبر، أن الإنسان يطيل ثيابه، يسحب أذياله، يسوي فجلون من الثياب الطويلة بحيث تسحب على الأرض، ويعتبر مظهر من مظاهر العظمة أو مظهر من مظاهر الغطرسة والكبرياء. فكانت هاي الثياب تسحب، إذا سوى الثوب طويل يسحب على الأرض، وقطعا يأخذ الطريق الأوساخ اللي موجودة في الأرض، يعني تنجس. ذولا ظلت عندهم عادة، عند بعضهم ظلت عادة متوارثة، هذه موجودة عندهم لما جاءوا إلى الإسلام، ظلت عندهم هذه العادة يتوارثونها، الثوب يسووه طويل وإذا مشوا يسحب ثوبهم على الأرض. هذا المعنى بطبيعة الحال يتنافى مع الروح اللي جاء بها الإسلام، يعني روح التواضع، روح الإنسانية، الابتعاد عن التكبر. وفلسفة الإسلام تقوم على أساس أن الإنسان ما يلوذ للتكبر، لأن التكبر يلوذ إلى الإنسان، إلى الكائن اللي يستحق التكبر. يعني تأمل، الإنسان ما يلوذ له، في الواقع ما يلوذ للتكبر، هو حتى منه حتى يتكبر هو الإنسان. الواقع هذا الإنسان من الكائن الضعيف، الإنسان هالكائن اللي تأثر عليه أبسط المؤثرات، الإنسان اللي يغلط في الواقع مظهر الخارجي شوية، هذا المغلط هو إلا محتوياته تلعب النفس تلعب عليه بعدين، هو هذا الكيان. على كل حال هذا كله مجموعة نقص الإنسان، فاللي يرفعه واللي يحسن من وضعه هو التواضع والأخلاق وعدم الغطرسة. ولذلك أتذكر مر يوم من الأيام مالك بن دينار، هذا يعتبرونه الصلحاء، مر شاف لواحد من آل المهلب يمشي يسحب ذيلة على الأرض ويتبختر في مشيته، أشر له قال له بني، لو تركت هذه المشية لكان أليق بك، ويتبطل هالمشية تكون طبيعي في مترسل. قال له ولست تعرفني من أنا؟ قال لا أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت ما بينهما تحمل العذرة. قال لك هذا بدايتك، هذا وبمجموع ما أنت فيه ما يتناسب وياك. يتكبر الخد اللي ما يوضع يوم من الأيام على التراب والشحق الأقدام والشكل. من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد. من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد. لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. فيقول لأن ثياب قصرها حتى تكون طاهرة نظيفة. ثيابك تطهر يعني قصرها. حاول ألا تخليها تسحب الأوساخ والقاذورات أو تنتهي بعدين إلى تنتهي بك إلى الغطرسة أو إلى الشعور بالخيلاء على الناس. هذا رأيي. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى وثيابك تطهر لا يعني هذا الأمر بتطهير الثياب للصلاة. لأن يعني البعض يعتبر هالآية من آيات الطهارة التي تشبه الصلاة. ولأن عندنا الواجب مرة يكون واجب لنفسه ومرة يكون واجب لغيره. يعني من تقسيمات الواجب. فهنا هذا الواجب لغيره. الواقع هي طهارة مو واجبة لذاتها. يعني إنسان يمكن أن يلبس ثوب نجس مو ما يجب عليه أن يطهر. لا يمكن أن يلبسه ما لم تسر النجاسة إلى الجسد. ففي واقع الأمر الوجوب هنا جاي للصلاة. يعني أنك لما تقدم على الصلاة ملابسك اللي تصلي بها تكون طاهرة لأن الطهارة هنا واجب لغيره. إلا الحالات اللي يستثنيها الشارع المقدس مثلا أن لا تكون النجاسة مغلظة مو أكثر من الدرهم، أن لا تكون من الجروح والقروح. حالات معينة يستثنيها الشارع المقدس ويسمح بها بلون او بشيء من الامور اللي يعتبر من الامور النجسه. طيب فهنا اذا الايه جاءت تامر الانسان بان يلبس الثياب الطاهره على اقدامه على الصلاه، يعني يصلي بالثوب الطاهر. لان شنو الداعي؟ الحقيقه ان هاي الطهاره الحسيه تنعكس على الطهاره النفسيه. شلون يعني؟ يعني كأن الله عز وجل يريد من الإنسان أن يتهيأ تهيؤ كامل إذا إجى إلى الصلاة، يتهيأ تهيؤ كامل أمام خالقه، أن يكون يشعر بالطهارة الحسية ويشعر بالطهارة المعنوية. طهارة المعنوية ينزع النجاسات العقائدية مو شكل إياك نعبد، اخلع عنك عبادة المادة، عبادة الجاه، عبادة الكبرياء، عبادة الأنانية، يعني الأشياء اللي تخلي الإنسان يعبد هواء. أكو كثير من الناس يعبدون هواءهم، يعبد القيم والتقاليد ويعبد الغطرسة والكبرياء ويعبد الآلهة النفسية اللي يقيم لها في ذات النفس معابد. ولذلك يتعين عليه أن يكون صادق مع خالقه لما يتوجه ويقول إياك نعبد، يعني جاء إلى عبادتك ولعبادة المادة ولا لعبادة الأمور العارضة. طيب النظافة المعنوية والنظافة الجسدية. النظافة الجسدية أن يكون جسم نظيف وأن يكون في نفس الوقت ملابس طاهرة، فيكون يتطهر إلى الصلاة، يكون على طهارة وعلى نظافة من الجانبين حتى يتناسب اللحظات اللي يقضيها تتناسب مع أهمية الجهة اللي هو قادم عليها. هو أيمن قادم؟ قادم إلى الصلاة. مو المعروف عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه أنه إذا توضأ يتغير ويتلون ألوانه. يقولوا له ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ ليش الآن احنا نلاحظ أوضاعك تتغير تبصر يشفر وجهك؟ قال أتدرون بين يدي من أقف؟ يعني أنا إذا أردت عند إنسان عند مركز بالدنيا شوية مرموق أرتبك، مو جي أقف بين يدي جبار السماوات والأرض، بين يدي الله عز وجل. وطبيعي هذا كل وليد العلم بالله تبارك وتعالى. من يعرف الله إذا عرف الله تبارك وتعالى معرفة الله تطيع هاللون من الشعور بالخوف، ينعكس عليه هاللون من الاضطراب، لان عارف بين دائما يقف. فاذا هنا المقصود بالطهارة لاعداد اعداد الجسد وهو نظيف، واعداد الملابس وهي نظيفة، نعم، بالاضافة الى اعداد الروح وتنظيف الروح. الغريبة قد تبادهت احيانا اراء، تبادهت احيانا اراء عند بعض المسلمين، شوفها اراء ما تلتئم ويا الخط الاسلامي، يعني ما تلتئم ويا روحية الاسلام. يدخل على تقرير يقول له هاي المادة اللي تكون منها الجنين مادة المنوية طاهرة لو نجسة؟ يقول له لا ما بيها شيء، اترك ثوبك وصلي. غريب يا اخي والله، انا ما اعرف الوضع. لا والمصيبة لو لنا ويضغط ما يخالف، لا يقول كان رسول الله يفعل هذا، غير بلاء يعني، كلام عجيب يعني. إذا الإسلام تنظر إلى بمنظار هؤلاء الغلاظ، إذا تشوف الإسلام بهالمنظار الواقع يكون مدعاة للنفرة. يعني الإسلام اللي يعطيني العناية الكافية بالنظافة، الاسلام ما معقول يسمح لانسان يطب الى الجماعه وهو ما كل ما يؤذي المسلمين. اذا بحلقه اكو رايح تسوم بالذات ينون عليه، لا تطب لا تاذي الناس، لا تاذي تروح خلي هناك منفرد. ما معقول يجي هذا يحمل بجسمه اللون من القذر ويدخل الى بيت الله ويدخل ومع ذلك يكون نظيف. هذا على اي حال مشكله. اكو الوان، الوان احيانا انا ما كنت متأكد من موضوع الصلاة اللي يروها بأنه صلاها العلامة الحلي مع وجود القفال المروزي الشافعي في مجلس الشيخ خدابندة، الحقيقة ما شايفها يعني في مصدر. الآن بعد ذلك طلعت لا أنها مروية بعدة مصادر، يعني أنا كنت أتصور أنها أكو من نوع التهاتر الموجود بين المذاهب. مع الأسف الملاهب أطعبهم لون من التعاثر، لما تطلع تلقى هذا يحمل هذا تبعة وهذا يحمل هذا تبعة وهذا ينسب لهذا شيء، وأحيانا ينسب له لوازم القول مو القول أحيانا. المهم إلى أن طلعت لها شفت نفس الغزالي يذكر هذا في المنخول، يذكر هالصلاة اللي توضأ بنبيذ وجلد كلب مذبوح بالقرض يسجد عليه وعذره، وهذا وضعية غريبة يعني، وضعية يقول هذا الصلاة أجفت جفات ما يقدم على الله بهاللون من الصلاة، يذكرها تفصيلا فاللون غريب يعني، هنا في الطهارة هنا في النظافة هنا في. غريب أن يكون عند المسلمين هيك آراء. مفروض أن الإنسان لما يقدم إلى الصلاة يقدمه على طهارة كاملة، طهارة مادية وطهارة معنوية، حتى يصلح لأن يقف بين يدي الله عز وجل. على رأي ثاني، الرأي الثالث اللي يعنيني أن معنى قوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، المقصود بها غير هذا، المقصود بها طهر الوعاء اللي يصير منه ابنك، يعني بتعبير آخر اختار المرأة الصالحة، وهذا رأي يذهب إليه كثير من المفسرين، استدلالا بقوله تبارك وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وثيابك فطهر، يعني اذا اردت ان تتزوج اختر الزوجة الطاهرة، يعني كريمة الاصل بس وعلى دين، لا يكون اكو عندها ما يمنع من مرض خلقي او مرض جسدي، لان الاثنين، لان المرض الجسدي ينقل العدوى، وهو احيانا اذا صار به تدليس من موجبات الفسخ، يعني اكو بعض الامراض من موجبات الفسخ العقد، واكو راي الى الشهيد الثاني ان كل مرض معدي، انا شايف رايه، بينما اكو اراء امراض مصون عليها الفقهاء، هاي اذا مثلا عقد على المراه وما مخبر لي انا عندها المرض الفلاني، زين لا هذا من حقه ان يفسخ العقد، زين. وبعدين المرض الخلقي وهو الاهم، المرض الخلقي ان تكون مو على اخلاق، أن تكون مو طاهرة الذيل، يعني مو في جو عفة وجو كرامة، لان انت تريد تختار الى ابنك الجو الطاهر، اختار الجو النظيف، اختار الرحم اللي بعدين لا يتعبك الولد اذا طلع. وانت احيانا تقعد وتشكو الدنيا فسدت، الاولاد مو خوش اولاد، الجيل فاسد. انت ساهمت في فساد الجيل، انت بدل ان تقدم عمياوي عشوائي او لا ابالي، تاخذ المرأة اللي ما عندها خلق، تنتظر ان الحضن اللي ما متربي ما يطلع ولد متربي ابدا، حتما بلا كلام. والمرأة مدرسة، الام مدرسة، اذا اختارت لابنك مدرسة فاسدة بطبيعة الحال يطلع ابنك فاسد، بلا كلام. فانت ليش تقدم بنفسك بان تدمر المرأة؟ يكفي انها على اخلاق، الاسلام ما ينظر الى الاشياء الباقية. فقيرة مو عيب ابدا، من بيت متواضع مو عيب، قد يكون ابوها ولي من اولياء الله انت ما تعرفه، قد يكون بعض الناس البسطاء اللي مطقع عليه العين هو من اولياء الله. المسألة مو تشوف ان طول رب، مثل ما يقول الشاعر، رب مهزول سمين عرضه وسمين الجسم مهزول الحسد، من حق الورق البيض ابا ولقد كان ولا يدعى لأبا. الواقع ان المسألة مو مسألة ان يكون طويل وعريض وانيق، لا 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 ابدا، ان يكون على اخلاق، على انسانية، البيت النظيف. الآية تقول اختار، لما تريد تتزوج اختار المرأة الطاهرة حتى ابنك يطلع طاهر، ليطلع ملوث. بعد هذا انت تقدم بسوء اختيارك، تزرع هالزرع الفاسد راح تاكل حصاد فاسد بطبيعة الحال، اذا زرعت فاسد تاكل حصاد فاسد. زين، ولهذا الحقيقة الفقهاء ينصون على الموارد اللي يكون لها تأثير، يعني ان يقدم الانسان احيانا على الوطء المحرم. الوطء المحرم الى انماط، واكو وطء مكروه، واكو وطء واجب، واكو مستحب، واكو مباح. فانت هنا الآية تنهى عن الوطء المحرم. المحرم شلون يعني؟ احيانا يعني مثلا الانسان بعض المرات ما يهمه، ما يختار اول النقطة الصالحة، هذا مو محرم، هذا تساؤل. لكن اكو لا موارد محرمة. موارد المحرمة مثل ايش مثلا؟ كنا على سبيل المثال، ولا هي موارد كثيرة. من الموارد اللي تعتبر موارد محرمة موارد نص عليها القرآن الكريم، المحرمات بالنسب والمحرمات بالسبب والمحرمات بالمطاهرة، ذني الأربعة عشر، ذني على حدة، ذني على قديم. زين، اكو النوع الثاني من المحرم، المحرم مثل نكاح الشغار. هذا اللي اقول لك شلون يعني نكاح الشغار. يعني الان موجود هذا قبائلنا الى الان، يجي اعطيت اختي وانطيني اختك، هذا هو بعد لا مهار ولا شيء، هم الى الان يسموها قصه بقصه حتى الان ماشي عندهم. وابدا يتزوج هذا اللون، والله كان ميراث اجتماعي، هذا كان بالجاهليه. ولما كان بالجاهليه مشى عندهم كميراث اجتماعي وظل وبقي الى يومك هذا. والغريبة اكو بالجاهلية اشياء الى الان تعيش في الارياض وتعيش في المدن، مو بس في الارياض، تعيش بالمدن. نعم، مثلا الاجبار المرأة، اخي المفروض العقد عن الشرط من شروط الاختيار، الاجبار الاكراه اذا وصل الى حد الاكراه يرفع اثر العقد. احيانا الان باكراه شايف عمي لازم اخذها، شلون تعمل؟ شو انت شنو علاقة كثير تعرف؟ يعني المفروض تخالقها مو خالقها، ابو تعمد على كل حال ما تتزوجك، يعني شنو هاي راسا يقدم مع وجود الاكراه، ايش تنتظر مع وجود الاكراه؟ ايش تطلع؟ بطبيعه الحال هذا الولد اذا العقد فاسد حتما الولد اذن زنا بلا كلام. اما مثلا اكو من الموارد، موارد الحرمه، ما يقدر يملك شويه نفسه بالاحرام، يدنو الى زوجته بالاحرام على كل حال، صارت في اكثر من مورد حتى اتخطر في مسجد واحد سالني في مورد بالاحرام واقدم، هذا من الموارد المحرمه. الانسان كان ما يملك عربه، ما عنده قابليه يسيطر على اعصابه، لانه هو هذا المفروض الحرام الى اثر وضعي، مو مساله شو اسمه يعني، مش مساله حرام الله يعاقبك عليه، لا، الى اثر وضعي ياثر على الولد، لا المشكله، نفس الحرام الى اثر وضعي. فاختيار الانسان او اقدام الانسان على الحرام هذا بطبيعه الحال راح ينعكس على النسل، واذا انعكس على النسل ما حصل مفهوم الامتثال للايه الكريمه، لما الايه الكريمه تقول وثيابك فطهر، اتماما للفائده اسرقت بعض الاقسام الاخرى، مثلا افرض من الزواج المكروه، افرض الزواج المكروه شنو كيف مثل هيك يعني فيما يخص المراه، افرض زواج المحلل، المحلل هذا جواز مكروه هو، زين هسه ان نية التحليل إذا سبقت العقد هل العقد فاسد أم الفعل محرم؟ على كل حال أكو نقاش الفقهاء أو المذاهب الإسلامية مختلفين به، بس هو كون محلل هذا وطء بالنسبة للمرأة مكروه، هذا بالنسبة إليه، زين يعني عبر عنه بالتيس المستعار، هذا شيء واحد. وأنا الغريبة الغريبة شوف عند غيرنا، يعني عند غيرنا احيانا اذا واحد يريد يكتب ما يخلون كتابه يطلع ما لم يطلعون عليه ان هذا الكتاب اكو بي شيء يمس المذهب، اكو بي شيء مثلا يجلب علينا مشكله، يلا يدون الكتاب، احنا لا، يجي يكتب لك كتاب وطبعه وطلع، ويجيك واحد ثاني يستند يقول هذا الكتاب موجود عند الشيعه اي كتبكم. غريب ان تجالك واحد مو عادي والله يجي الى هالمسألة اللي اختلقها التاريخ. شنو هي المسألة اللي اختلقها التاريخ؟ التاريخ من جملة الاشياء اللي اختلقها، اختلق بالنسبة للامام الحسن كثرة الزوجات، كان يقول ان الامام الحسن عنده 300 امرأة او اكثر، زين تقول له زين 300 امرأة خلنا نتحافظ، اذا ندفر نص من عجهن ما يحمله خلق على حكم، وما كانت اكو موانع حمل انذاك، تفرض نص منهن عقيمات اجي خدم برضو المحل لك هذا المحل 150 يلدنا 150 تلد، هال 150 جاء وين اولاد الامام الحسن؟ تصور كل اولاد الامام الحسن ذكور واناث 20 واحد، وال 20 واحد يمكن ان يجون من امراه واحده، نبالي فوين لما تقول 300 وين اخر ما وين اولاد الامام؟ هاي وحده. بعدين الامام الحسن امام سيد شباب اهل الجنة وخليفة والاضواء تسلط عليه، يعني احنا تاريخنا تاريخ حكام وتاريخ شعوب، زين الامام حكم والاضواء سلطت عليه، زين لما سلطت يغرب يقول لنا يا بيت تزوج من عنده وين معدودات النساء سبعة، لكن هالصورة اللي رادوا يرسمون بها الامام الحسن رادوا يرسموه بان انسان منصرف الى شهواته وضعيف وما يقوى على إدارة شو، هذا تاريخ حاول وتشوف تاريخ ويعبوشي اللي يحاول ويعلم ما بطالب هالفرد النموذج العالي شي حاول، فكيف يا الإمام الحسن؟ فحاولوا بكل صورة التاريخ أسوى. والغريب الأقلام اللي حاولت تسويها ترى أقلام أولاد عمها العباسيين، كل هالزخم اللي تشوفه ضد الإمام الحسن من أقلام العباسيين، العباسيين حاولوا تصوير الإمام الحسن تصوير غريب ونسبه الروايات ومن جملة هاي. والحال روايات الامام الحسن سلام الله زوجات الامام الحسن معروفة، فالتاريخ حاول ان يلصق لها الجانب، والجانب مثل ما قلت لك ما يصح، يعني اولا منو المرأة اللي تقول عليه عنده منو يعني، اذا عنده هذا العدد سبعة وهذا كان عدد مغتفر، السبعة والثمانية كان طبيعي في عهد الامام الحسن. بس الفت نظرك لنقطة اخرى، انت ملاحظ ان التاريخ يمر على الوليد، افرض لما يمر على الوليد يذكر زوجات الوليد، الوليد عنده 62 امرأة، سمعت واحد من المؤرخين نبذه او حمل عليه او لا، ومتوكل محي السنة ومميت البدعة 4000 جارية عنده في قصره. طيب اكو عند هذا من نقد مثلا الى الان مدح وثناء، ومعروف المدح الثناء عليه، ليش؟ لانه كان يكره عليه المنكر. النتيجه ان هذا مثلا الاضواء ما تسلط عليه، تسلط الاضواء يجي انا ما يعنيني واحد افرض عدو الامام اللي يصور الامام بصوره ما تتناسب، مع أهمية الإمام وكرامته. غريب يجيك فد واحد فاضل ومجتهد مصيبة ومن عندك يقول أن الإمام الحسن تمام، هاي عدد الأزواج اللي عنده كان الإمام الناس تثق به، اللي يطلق زوجته ثلاثا ويريد يحللها يخلي الإمام يحللها. عجيب، الله يعطيك العافية يا رب، كلام عجيب يعني. ما أسأل أنت تقول له ما عندك حد شغال إجابة تتكلم على الأشياء كتابة زي هالقضايا، شنو جيت؟ جيت أنت للإمام كرامة؟ ما سمع على كل حال. خلاصة يا مولاي، هذا من الزواج الواقع، هذا وقع مكروه، لأن أكو أوقات مكروهة يكون الوقع فيها مكروه أيضا، نبالي أكو أوقات معينة الوقع فيها يكون مكروه، ما أريد نصن عليه الفقهاء. زين، اكو موارد لا والله مستحبه المراه تكون بيها، وين مثلا المراه من الاقارب، والغريب ان الروايات متعارضه، المراه من الاقارب هل يكره ان واحد يتزوج من الاقارب؟ روايات متعارضه، ام لا يستحب؟ روايات تذهب الى الاستحباب، ليقول تجمع صله الرحم الى جانب الاحسان الى الاقارب، يعني بيها لون من صله الرحم ليها، فهي الى جانب الزواج تجمع صلة الرحم، فهي في واقع الامر مستحبة. كثير من الفقهاء يقول يستحب للانسان ان يتزوج من اقاربه، لان اسرة تجتمع بعضها مع بعض وتلتئم ومثل اخوة في بيت واحد. يقابل الاخر روايات صريحة بالنهي، تقول ابعدوا، كانوا النبي صلى الله عليه واله يقول ابعدوا عن القرابة القريبة، لان الناس يخرج ضعيف يروي، وهي اغلب الروايات الاغلبيه عليها يعني الواقع، وثبتها العلم. العلم الان بيؤكد هذا المعنى، ان هالجينات اللي موجود، كل خليه من خلايا الانسان بها جينتين متوارثتان من الام والاب، فذني لما يكون من اسره واحده يجوز تضعف خلال هالمده الطويله، يجوز اكو خصائص مكروهه مو مقبوله، الخصائص تتنقل فيخرج النسل الضعيف. اما اذا تعددت نوعت، لا يجوز خصائص الاسره تنضم الى خصائص الاسره فيطلع الناس المميز. في كثير من الروايات تذهب الى كراهه الزواج من الاقارب، فمره تلقى بعض الفقهاء يعدها في المكروهات من النساء، وتلقى بعض الفقهاء لا يعدها في المستحبات من النساء، ان يستحب للانسان ان يتزوج منين؟ من اقاربه. زين، عندنا بعد الى جانب هذا الزواج او الوقع الواجب، شوكيت مثلا ان الرجل ما ينبغي ان يبتعد عن زوجته اكثر من 4 اشهر، لان المرأة على اية حال، والرجل ايضا الى حاجته، كأن الله عز وجل يريد يعطف الانسان، لان الله ما اودع هالغريزة، هاي عبث، الغريزة اودعها لحفظ النوع، والغريزة تحتاج ان يمارسها الانسان، يمارسها بالحلال، فلا يبتعد اكثر من 4 اشهر، لانه هنا يتعين عليه، يجب عليه في هذا المولد، اذا امتنع حرم عليه، ولكنه في الحالة يجب عليه من النوع الواجب. زين، المولي من زوجته هذا عندما يقول القاضي اما ان تفي فاذا والا فارق، في هالحالة الوقت يصبح واجب ايضا. الجارية الذي يخشى عليها الوقوع في الزنا اذا لم يقاربها فيصبح، واقو موارد نص عليها الفقهاء، وما عدا ذلك هو الوقت المباح. نرجع للقسم الاول، القسم الاول يعتني بالاسلام، يعتني ان يكون المعدن الذي يتكون منه الولد معدن نظيف، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه واله يقول تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، ويقول الخال أحد الضجيعين، الخال أحد الضجيعين. شنو يعني؟ يعني مثل ما خصائصك تنتقل لابنك، خصائص أخو زوجتك خال أطفالك تنتقل إلى ابنك عينا، فأنت اختار لخال مميز، اختار لخال طاهر نظيف، يعني اختار للحجر الطاهر، لان هذا راح ينعكس ويتاثر غايه التاثر بالبطن التي تحمله، ما في شك هذه، ويتاثر ايضا باخواله فلهذا يعبر القرآن الكريم هالتعبير: ثيابك فطهر، يعني المرأة ثوب للرجل، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اختار أن يكون هذا الثوب طاهر نظيف، حتى تضمن بذلك النسل الطاهر النسل الطيب، لأن قطعا ثبت أن الخصائص الوراثية تنتقل وإلها تأثيرها بلا كلام. عناية الإسلام بهذا الجانب عناية أعتقد من الأمور الواضحة البدائية التي لا تحتاج إلى نقاش، أن يختار المرأة، هذا بالإضافة إلى ما درج عليه العرب في تاريخهم. العرب درجوا في تاريخهم أن البيت اللي يمكن أن يقدمون عليه بيت ينبغي أن لا يرمى بسوء، ولهذا دول أربعة كانوا يقعدون في مسجد النبي صلى الله عليه وآله تفرش لهم تناقش، أربعة يعني كل واحد يحط له سجادة ويقعد، يستفتون بعلم الأنساب كما يستفت الفقهاء بالفقه. شلون واحد يطبع على الفقيه يروح عليه مسألة، هذول يستفتون في علم الأنساب من جملتهم عقيل، كانوا يتوكلون على عقيل. واحد قبل أن يتزوج يقول له أنا أريد الزواج وأريد من القبيلة الفلانية، إيش رأيك أتزوج من القبيلة الفلانية أو لا؟ هو يطيل خواص، يقول عاد هاي القبيلة مثلا عندها هالفضيلة 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 هالعيب، فيطي ينص على الخير يا معيدة، على الخير وعلى الشر ويريش ده أن هاي القبيلة يصح لك أن تتزوج من عندها وهي ما يصح لك أن تتزوج من عندها، وهكذا كانوا يستفتون بعلم الأنساب. طيب، وأعتقد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما أرسل خلف عقيل فأحضر وقال اختر لامرأة قد ولدتها الفؤول من العرب واضحة الحسب والنسب أتزوجها فتلد لي غلاما يكون ناصرا لولد الحسين بقصف كربلاء، أعتقد كونه يودي وراء عقيل ويطلب من عقيل أن يشير عليه كان ما أدري بيأكد المعنى، يريد يأكد معنى التريث في اختيار المرأة، وإلا أعتقد ما بحاجة الإمام يستشير عقيل، كان بوسع الإمام وعلم الإمام سلام الله عليه غير محدود في المورد، فهو يقدر يقدم وهو أعلم من عقيل بهذه الجوانب، لكن أراد أن يبرهن على أهمية الاستشارة، يريد يبرهن أن الحجر النظيف إلى أثر في تربية الولد وتكوين الولد ونشأة الولد، ولذلك أرسل خلفه عقيل فأحضره وطرح عليها الفكرة. وهي شو فكرة؟ لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد وفاة الزهراء سلام الله عليها تزوج بنت أختها أمامه بنت أبي العاص بنت زينب، طيب أم زينب تزوجها الإمام سلام الله عليه من بعدها مباشرة أو لا غير مباشرة تزوج أم البنين، أكو روايتين، رواية تقول أن سرقتها زوجة أخرى ورواية تقول لا أمير المؤمنين سلام الله عليه مباشرة من بعدها تزوج بأم البنين. لما استشار عقيل، عقيل انطى خصائص الأسرة، قال له هذه من بيت فيه فلان فيه فلان فيه فلان، قام يعدد له. الحقيقة أن بيتها كان من أروع بيوتات العرب ومن أكثرها معرفة بالشجاعة وبالبراعة وبالكرم وبالميزة بين الناس، فأقدم أمير المؤمنين سلام الله عليه تزوجها ولدت لأولاد الأربعة، هذول الأربعة اللي ولدتهم، واللي يدل على نجابة المرأة ويدل على عراقة محتدها وعلى كرامتها أن هاي كان ممكن تتقي الموت. يعني الإنسان لما يجي إلى عمل، لما يجي إلى عمل مو من دفع إلى يمكن يطب عليه بأقل الخسائر، كان ممكن أم البنين للمجاملة تضحي بواحد من أولادها، أما أن تدفع أولادها الأربعة كلهم للتضحية بلاحظ على إن دل، فإنما يدل على عمق إيمانها وعلى عمق خدمتها للحسين سلام الله عليه. ولذلك أولادها طلعتهم إلى الطرق، وظلت ترى أم البنين بالمدينة، ها لأن العباس ترك عندها طفلة، خلى عندها الفضل وهو صغير من زوجته لبابة، وطلعوا إلى الطف هذول الأربعة، قدمت هؤلاء الأضاحي بين يدي الحسين، وشلون وعاء كان بطنها، فد وعاء طاهر أنجبت لك بها الأبطال، وما كانت عنايتها منصبة على ذولا أبدا، عنايتها منصبة على الحسن والحسين، كانت تخدم الحسن والحسين غاية الخدمة، وتجي خدمة أولادها من بعد ذلك. ثم حملت هذا الولد فأرسلت أولادها إلى واقعة الطاس، بس انتهت واقعة الطاس. يقولون المؤرخين من بعد ذلك هاي المرأة كانوا إذا طبوا عليها، إذا دخلوا عليها أول ما يسمعون نجبتها، نجبتها باسم الحسين، ما كانت تذكر أولادها. إذا أرادت أن تنتهي في الواقعة استولت على مشاعرها، يعني واقعة الطاس خلت الحزن مسيطر على بيوت آل محمد بالمدينة، ويندر تمر لك على بيت ما تلقى فيه نائحة وما في مأتم، بس يقولون أشجل مآتم، أشجل مآتم كان في بيت أم البنين. ولهذا زينب أخت الحسين عند رجوعها إلى المدينة، البيت الأول اللي دخلت عليه بيت أم البنين. أول ما راحت إلى قبر النبي صاحت: يا رسول الله أنا ناعية إليك، يا رسول الله أنا ناعية إليك، ولدك الحسين جلت بقبر رسول الله جولة، ثم رجعت ومن ورائها مشبيات الطف، أقبلت من فورها إلى دار أم البنين. أم البنين في واقع الأمر كانت في داخل البيت، يقولون عن المؤرخين تصنع محاريب من التراب، أربع محاريب تخطها بيدها وتجلسها، تقول أولادي كانوا هؤلاء ها هنا يصلون، وتندب تقول: لا لا تدعوني ويت أم البنين، تذكريني بالبيوت العرين، كانت بنونهم لأودادهم، اليوم أصبحت ولا من بني أربعة مثل نشور الرضا، قد عالج الموت بقطع الوتين، يا ليت شعري جمع أخبروا بأن عباس واليمين إلى أن تظلت ترى بدموع عينيها، هي جالسة وإذا بالباب تطرق، تقولها للجارية: من على الباب؟ قالت: سيدتي زينب على الباب. استقبلتها، طلعت لها إلى باب البيت عقيلة الطالبيين، تلقتها لما وقع بصر زينب عليها صاحت واخا وابلاسا أجابتها وولدا وحسينا بشيد زينب وصاحت يا حزني يا حزني، أولى الأم البنين مظلق مخني، تصيح بصوت
يا حسين يا ابني قلب عن شطار من الهضم نصفان وضعت يدها بيد زينب تجول بالدار وصاحت صوت يا رب وجد الأطياب والله شموح سياد يا رب الأحباب هنا راك وتسمع الصرخ على الباب. دخلت معها إلى داخل الدار وبالدار معالم لا تغيب عن عينيها. ها هنا كان يصلي العباس وها هنا كان يصلي جعفر وبنفس الوقت خرجت معها أم البنين إلى دار الحسين واتتها رجعت معها إلى دار الحسين. يا دار ناظري وناظيك بدور وتزعر رقيات الزعر وبالبيع الناريك هذه منازلهم
هذه منازلهم قفرة. يا ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء. فرج عنا يا الله. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا وفقنا لما يرضيك من على مرضانا بالصحة والشفاء. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الأحبة، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ المرحوم أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
قد مات الغريب بالطف مذبوحا والرأس كظيم.
يا فاطمة قومي قد مات الغريب بالطف مذبوحا والرأس
والعباس أنت بالطاس صريعا. من يأتي السبايا بالماء يا شيعة والأبطال تنعى بيوم الفجيعة.
يا فاطمة قومي قد مات الغريب
قد سالت دماغه لو رأيت. الشمس في آل السماء عذاب.
يا فاطمة قومي قد مات الغريب من خطف مذبوحا والرأس قضيب.
من طول الفراق عن قبر الحسين يا أرض العراق بمقام الغريب أين تتلاقي كي نشفي الغليل بدمع المآبي.
يا فاطمة قومي قد مات الغريب من طف مذبوحا والرأس قضيب. يا فاطمة قومي قد مات الغريب من طف مذبوحا والرأس قضيب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 1:49، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند 1:56. يوم لا كالأيام يقدم إليكم عند 2:11، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج ألو طهران عند 2:23 وعلى مدى 40 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 3:03، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ. من أنوار الشهر الحسيني تستمعون إليها عند 3:46، وبعد ذلك نقدم إليكم تأملات في شرح دعاء السمات عند 3:55. أحبتي، من وصايا نهج البلاغة تستمعون إليها عند 4:11، وبعد ذلك نقدم إليكم فاجعة الطف وحرمات الله. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 4:50، وبعد ذلك نقدم إليكم زيارة الأئمة عليهم السلام عند 4:59. نهج الحياة تقدم إليكم عند 5:11، وبعد ذلك تستمعون إلى استفتاءات. درر البلاغة تقدم إليكم عند 5:37. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعطر أسماعنا بآيات من الذكر الكريم يتلوها القارئ مسعود كرجي، وهي من الآية 45 حتى نهاية الآية 49 من سورة الأنفال المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة. نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، وتطرق إلى نهج الإمام سلام الله عليه في مواجهته السياسية مع النظام الحاكم، وكان منها تبيينه سلام الله عليه للمؤهلات التي ينبغي أن يتحلى بها من يتولى إمامة الأمة ليقف عند موضوع جديد، وهو التشكيلات السرية التي أوجدها الإمام الصادق عليه السلام بين أنصاره. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
ماهية التشكيلات السرية ودورها؟ ما هو المقصود من التشكيلات؟ من البديهي أنه لم يكن المقصود حزبا منظما وبمفهومنا اليومي المعاصر، أي مجموعة من الكوادر المنظمين وقيادة منطقة ومدينة وغيرها، لا يمكن أن يكون كذلك. التشكيلات هي مجموعة من الناس وبهدف مشترك يقومون بأعمال ومسؤوليات مختلفة بالارتباط بمركز واحد وقلب نابض وعقل حاكم، ويشعرون فيما بينهم بنوع من الروابط والإحساسات والمشاعر القريبة والمتآلفة. وهذا الجمع